الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم إن شاء الله باب جديد من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، امين. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه في كتابه التوحيد: باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
قال رحمه الله: باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو مذموم، والغلو مبالغه في الشيء وتجاوز الحد الشرعي فيه. فالغلو في الصالحين يجعل الصالحين هؤلاء أوثانا يعبدون من دون الله عز وجل، إما في حياتهم يصبحون هم الذين يحللون ويحرمون، أو بعد وفاتهم بحيث تصبح قبورهم يعني أماكن للزيارة والاستغاثة بها والاستنصار بها. والشريعة جاءت بذم الغلو على الوجه العام، والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كثيرة، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من ذلك. والشيطان كما ذكرنا سابقا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط إما إلى تفريط. إما ينظر إلى حال الإنسان إذا رآه يحب الصالحين ويعظمهم ويجلهم يدفعه إلى الأقرب إليه إلى الغلو، وإما يراه رجل يحط من قدر الصالحين ويطعن فيهم ويتكلم فيهم فيدفعه إلى الوقيعة فيهم واحتقارهم وازدرائهم. فالشيطان ينظر في الإنسان ما هي حاله، إذا رأى أن الرجل يعظم الصالحين ويحبهم تجده يدفع إلى هذا الباب إلى الغلو فيهم، بحيث يقبل قولهم ويعتقد فيهم العصمة ولا يرد شيئا من أقوالهم، إنما يجعل قول العالم والإمام والمعظم كقول المعصوم عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يرد شيء من أقواله أبدا. كما ترون في من يدعي الانتساب إلى بعض المذاهب الفقهية من تعظيمها، حتى أنه يجعل كتب المذاهب الفقهية كالقرآن والسنة، لا يرد منها شيء، تقرأ هكذا ويقبل ما فيها كله على ما فيها حتى لو خالفت الدليل. وهذا لا شك أن الشيطان تلاعب به، حتى جعل هذا الإمام المؤلف جعله كالمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ردوا أقوال العلماء وردوا ما خالفوا فيه السنة ليس من احتقارهم أو ازدرائهم، بل هذا من تعظيمهم، لأنهم هم أنفسهم كانوا يأمرون بالاتباع وينهون عن التقليد ويحذرون أشد التحذير من الغلو فيهم. ومن الغلو فيهم أن تجعل أقوالهم هي الحاكمة على الناس، ولا يقع فيها الغلط ولا يقع فيها شيء، إنما تؤخذ هكذا على ما فيها. يقول أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا وخذ من حيث أخذوا. وأقوالهم في هذا كثيرة جدا. الشافعي رحمه الله حدث بحديث يوما فقيل له: أتقول به يا إمام؟ قال: ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني خارجا من بيعة؟ أشهدكم أني إذا حدثت بحديث رسول الله ثم لم آخذ به أن عقلي قد ذهب. وكان الشافعي يقول مقالته المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي حديث يصح هذا هو مذهبي، فالعبرة ليس بقولي وإنما بالحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وأن جاء عن أصحاب رسول الله فعلى العين والرأس، وأن جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. فيقبل بقول النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال الصحابة لأنهم رضي الله عنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. والإمام مالك رحمه الله كذلك الأقوال عنه كثيرة، ومن أشهرها قوله، يقول رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. الغلو يجعل هذه الأقوال حاكمة على كل شيء، بحيث أنه هذا الإمام يصبح كالمعصوم، ثم يدفعه إلى الغلو في هذا العالم أو الإمام، بحيث يحل الحرام يحل الحرام إذا أحله، ويحرم الحلال إذا أحله. ومن ذلك أنه بعد وفاتهم تقصد مقابرهم وقبورهم إلى زيارة ودعاء الله عندها، ثم الغلو فيها حتى الوقوع في الشرك الأعظم. ودليل ذلك ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة الشرعية. فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. والغلو قلناه الإفراط في التعظيم سواء في الاعتقاد أو في القول. الإفراط في التعظيم في الاعتقاد والقول هذا هو الغلو، يفرط في تعظيمه في الاعتقاد، يعتقد أنه يعني يقبل قوله ولا يرد مطلقا، وأنه بعد وفاته قد ينفع ويشفع وينصر، هذا غلو مذموم، وهذا يصل به إلى درجة الكفر. لكن هناك غلو محرم ليس بغلو يعني شرك، أو في القول تجد يثني عليه فيبالغ في الثناء عليه، وهذا من الغلو المذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام منع من أقوال هي في ظاهرها حق لا جدال فيه، لكن خشيا من الغلو فمنع منها، كقولهم سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ حتى لا يدفعهم إلى الغلو فيه، ونهاهم أن يقوموا على رأسه. وحتى في الصلاة لو صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا كما قال عليه الصلاة والسلام، مع أنهم قاموا على رأسه في الحديبية، ما نهاهم، ذاك لمصلحة، لكن الأصل المنع من القيام على رأس الملوك والعظماء ومن يعظم إلا لمصلحة شرعية، كما حصل في غزوة الحديبية لما أرادوا تعظيم النبي أمام الكفار حتى يعني يهابه الكفار، فكان في ذلك مصلحة شرعية. أما ما سوى ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نهاهم عن الغلو، نهاهم عن الغلو، لأنهم يغلون في دينهم، فتجدهم يعظمون بعض الأشياء ويغلون بها إلى التجاوز الشرع، فتجده يعظم الشيء المكروه حتى يصل به إلى درجة التحريم والمنع منه وتقبيح فاعله مع أنه ليس بمحرم. أحيانا يقع منهم الغلو، أو الغلو في صالحيهم كما حصل، وأنهم عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام فدفعهم الغلو إلى ماذا؟ إلى كونهم يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن الله. فالله عز وجل قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والشاهد منها أن الخطاب لأهل الكتاب خطاب لهذه الأمة، وهذه الأمة مخاطبة، مخاطبة في كل ما نهى الله عنه أهل الكتاب في كتابه، فإن هذا وحذرنا من الوقوع فيه، فإن هذا نحن قد خطبنا به، فنحذر من أشد الحذر، كما سيأتي في الحديث في الأبواب الآتية، يعني قول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القذة بالقذة. فهنا يحذر من اتباع طرائق اليهود والنصارى، ومن طرائقهم الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبورهم وتعظيم مشاهدهم وبناء البنيان العظيم على قبورهم حتى يعظموهم في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
هذه القصة تبين أثر الغلو على الأمم. هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق نسر كانوا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام قبل مبعث نوح. لما توفوا هؤلاء الصالحين ماذا صنع قومهم؟ أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا لهم أنصابا مثل التماثيل أو الأشياء تشير إلى أن من في هذه القبور أناس عرفوا بالصلاح والتقوى، نصبوا لهم الأنصاب وأقاموا التماثيل ولم يعبدوهم، وما دعاهم الشيطان إلى عبادتهم. فلما ذهب هذا الجيل الذي يعرف سبب إقامة هذا النصب كما يقال تذكاري أو هذا التمثال أو غير ذلك، لما هلك هذا الجيل أتى الشيطان إلى الجيل الذي بعده، لأن الله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن الشيطان ما يأتيك هكذا فجأة فيقول لك افعل، اقتل، ازني، اكذب، اسرق، لا، إنما يأتيك من أبواب، حتى إذا وقعت في هذا الأمر وهونه في عينك أصبح وقوعك فيه بعد ذلك أيسر وأيسر، لكن يأتيك من خطوات. هلك الجيل الأول، أتى الجيل الثاني فأتاهم الشيطان وأخبرهم أنه آباءهم كانوا يستنطرون بهم ويستغيثون بهم وكذا وكذا حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. بداية الأمر ما هي؟ غلو في الصالحين، أقاموا أنصاب وتماثيل لقبورهم، وكان يسعهم ما وسع الأمم قبلهم من أنهم يدفنوا مثل بقية الموتى، وقد دفن قبلهم أناس صالحون وأهل تقوى وصلحوا ما فعل هذا الأمر بهم، لكن الشيطان أتاهم من باب محبة الصالحين وتعظيم الصالحين الذي دفعهم إلى ماذا؟ إلى وقوع في عبادتهم بعد ذلك والإشراك بالله عز وجل. وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من قبر أو مشهد أو صنم أو غير ذلك كان بداية الأمر الغلو، كلها بداية الأمر غلو، كما جاء في اللات والعزى رجل إذ تسوق ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى واستغاثوا به. فاللات رجل كان إذ تسوق للحجاج لما مات أقاموا على قبره صنم ثم عبدوا هذا الصنم وأصبح آلهة من آلهة المشركين. وفي قوله فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني إذا ذهب العلم ظهر الشرك والكفر والبدع والخرافات، وكلما ظهر العلم في أمة من الأمم وانتشر وأذيع في المساجد والمجالس كلما ابتعد الناس عن الباطل. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول إذا ظهرت الآثار قلت البدع، هذا أمر تلازم، ما دام هناك من يقيم شرع الله عز وجل ويدعو الناس إليه ويدرس التوحيد والسنة والاعتقاد السليم والفقه والعلم فإن البدع والخرافات والشركيات تقل. لكن المصيبة كل المصيبة حينما يجلس الناس في مجالسهم الخاصة ويتركون العلم ولا يدرسون في المساجد ولا يعلمون الناس ولا ينبهونهم، فإن هذا علامة على ظهور الشر والفساد في الأرض كما هو مشاهد. متى يهلك العلم؟ إذا كان سرا كما قال بعض السلف. يهلك العلم يا أخوان إذا كان سر، مجالس خاصة لثلاثة أربعة خمسة أو أصحابنا وفلان أنت لا تحضر فلان يحضر، ثم يذهب العلم وينسى ولا يبقى في الناس من يعرف دين الله عز وجل، لاشك أن هذا من أسباب الشر. ولذلك لما ذهب العلم ونسي، وفي بعض الألفاظ نسخ، ذهب العلم وأتى مكانه الجهل، ماذا حصل؟ وقع الشرك الأكبر، عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل، مع أنه يا أخوان قبل ذلك هل كانوا يدعون إلى عبادتها؟ هل أحد من الناس لما أقام التماثيل أو الأنصار كان في باله أنها تعبد من دون الله؟ أبدا. هل يقصد الغلو؟ أبدا. هل يقصد أنها تصبح أصنام تعبد؟ أبدا. لكن العبرة مو نظرك الآن، العبرة فيما يؤول إليه هذا الفعل، بعض الأفعال قد تؤول على الناس بالشر. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم أشياء هي في الأصل مباحة، إنما حرمت لمصلحة، أصلها مباحة لا مانع منها، لكن الشريعة جاءت وحرمتها. لماذا؟ لأنها تفضي إلى فساد وشر عظيم، شر عظيم، وهذا كثير. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعني شيئا عظيما من سد ذرائع المحرمات، ذكر أدلة على أن قاعدة سد ذرائع معمول بها في الشرع وأنها وردت في كتاب الله عز وجل. من ذلك قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآن سب الكفر بآلهة المشركين واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. وسبها والبراءة منها واجب، إني براء مما تعبدون، تبرأ منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان سب آلهتهم يؤدي إلى سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى سب ديننا فلا يجوز لك سبها، ما تظهر سبها، لأن قد يؤدي إلى فساد عظيم. فإذا كان هذا يؤدي إلى شر فلا يجوز لك فعله. وهذا أمثلة كثيرة ذكرها ابن القيم، إذا رجع طالب العلم وجد أن الشريعة جاءت بمثل هذه الأمور. ومن أعظم الذرائع ذرائع الشرك، ومن ذرائع الشرك الغلو في الصالحين، لا تجعل له لا تمثال ولا نصب ولا غير ذلك، إن كان صالحا تدعو له بالرحمة وتستغفر له لعل الله يعفو عنه. ما شرع الله عز وجل أن يقام له تمثال ولا نصب ولا غير ذلك، حتى لو كان أتقى الناس، ماذا شرع لنا إذا مات؟ الاستغفار له، وأن نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعفو عنه، معناته أن عبد فقير يحتاج إلى أن يدعى له، لا يحتاج إلى أنك تقيم له الأنصاب والتماثيل. نعم. والمؤلف هنا اختصر قول ابن عباس، فابن عباس أطول من مما هو هنا، رواه البخاري رحمه الله مطول، لكن اختصره المؤلف على الشاهد، لأنه ذكر هذه الآلهة وأين عبدت، يعني آلهة الكفار قريش وأين يوجد، وهذا كله ما يريد المؤلف. المؤلف أراد رحمه الله باختصار الحديث ماذا؟ المقصد اللي هو الشاهد في أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
ابن القيم رحمه الله إمام شهير، محمد بن أبي بكر الدمشقي رحمه الله، صاحب وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قد توفي سنة 751 من الهجرة، وله المصنفات التي طارت بها يعني سارت بها الركبان وانتشرت في الأرض، فقد نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، وهو من أشد الناس ملاصقة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وذاك يقول ابن حجر رحمه الله لو لم يكن في مناقب ابن تيمية سوى أن تلميذه ابن القيم لكفى، يعني ما كانت منقبة إلا عنده الطالب هذا كانت كافية في أنه إمام، لأن ما يخرج مثل هذا الطالب إلا إمام. وكتب رحمه الله نافعة جدا، وطالب العلم لا يستغني عن شيء منها بلا استثناء، كلها نافعة جدا رحمه الله وغفر له. مما قال في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتاب نافع جدا، ويذكر فيه مصائد الشيطان التي يدخل بها على الناس، سواء في الشرك ووسائله والمنع منها، يعني فيما جاء في الشريعة من المنع فيها، ويذكر كلام طويل في هذا الباب، وكذلك السماع الشيطاني اللي هو سماع الأغاني والمحرمات هذه والرقص وما يتبع ذلك، وذكر أشياء كثيرة، وهو كتاب يعني أنصح نفسي وإياكم بقراءته لأنه من الكتب النافعة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهنا ماتوا عكفوا على قبورهم، العكوف هو ملازمة أو اللزوم المكان، لازموا هذا المكان عند قبر هذا الرجل الصالح، ثم صوروا التماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. كانت البداية عكوف عند القبر، ليست عبادة له أبدا، وإنما يقول أن أجلس عند قبر هذا الرجل الصالح وهذا الإمام التقي والورع وغير ذلك، ثم بعد العكوف أقاموا التماثيل، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل. فالشاهد ظاهر في أن الغلو في قبور الصالحين يصير هذه القبور إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني، والإطراء هو المدح والمبالغة فيه، قال: لا تطروني، يعني تبالغون في مدحي والثناء علي، كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن المدح يبدأ بكلمات ثم يتجاوز به الإنسان إلى الغلو فيه وإلى أنه يفعل كذا ويشاء كذا ويصنع كذا وغير ذلك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أطروا عيسى عليه الصلاة والسلام وأثنوا عليه حتى بلغوا به درجة الألوهية، وحتى اعتقدوا أنه ابن الله وأنه جزء من الله عز وجل. لماذا قال وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله؟ لأن أشرف المقامات مقامين: مقام الرسالة ومقام العبودية. وذاك الله عز وجل إثني على عبده بماذا؟ ما قال أن محمد كذا وكذا، لا، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فمقام العبودية هذا أعظم المقامات، أردت أن تمدحه قل هو عبد الله ورسوله، هذا الذي يحبه، لكن لا تمدحه في التجاوز والغلو فيه كما يحصل بعض الناس، كقول البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يقول قبلها: فإن من جودك الدنيا، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقول الرسول: يا رسول الله، يا أكرم الخلق، إذا وقع الأمر العظيم ما لي أحد ألوذ به إلا أنت عند حدوث الحادث العممي، إذا وقع الأمر العظيم ليس لي سواك. لماذا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة. يقول من جودك، من هنا التبعيض، يعني من بعض كرمك الدنيا والآخرة أن تملكها، ومن علومك، من بعض علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم يعني ما كان وما يكون مما كتب الله في اللوح المحفوظ يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك إذا لم يكن هذا غلو وتجاوز وجعل له الجنة والنار وجعل له علم الغيب، أعوذ بالله، إذا ما هو الغلو والشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال وفينا نبي يعلم ما في غد، قال قولوا بقولكم، أقول ما كنتم تقولون، ما يعلم غيب الله عز وجل. قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قال الله جل وعلا قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لماذا؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يعني أنا ما أعلم الغيب، إذن أنا ماذا؟ أنا نذير وبشير، ما أعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب ما خرج إلى أحد وقتل أصحابه عند خروجهم. لو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ما وقع له كثير من الأمور، ما شج وجهه الشريف ولا كسرت رباعيته. هذا يقول لك لا، الرسول يعلم الغيب واطلع على اللوح وعرف ما كل شيء، ويملك الجنة ويملك النار ويملك الدنيا، نسأل الله عافية والسلامة. الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبالغ في مدحه، إنما يثني عليه بما أثنى الله عليه. فهذا هو الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول هو عبد الله ورسوله، أن تقول أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هنا المؤلف رحمه الله بيض الاسم الراوي، والتبيض أن يجعل مسافة أو في الورقة التي ينسخها مكان أبيض، يعني ما يكتب فيه شيء، إما لشكه بالراوي أو عدم تيقنه من شيء حتى يعود إليه فيكتبه مرة أخرى. ولأن الشيخ سليمان رحمه الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لما نسخ هذا الكتاب وشارح للكتاب وعرف الراوي تركها كما تركها المؤلف، لذلك تركناها في هذه النسخة كما تركها المؤلف، وإلا فإن الراوي معروف وهو ابن عباس رضي الله عنه. ويعني لكم أن تكتبوا على النسخة أن الراوي ابن عباس بحيث تقرؤونها عن ابن عباس، لكن تركناها كما تركها المؤلف رحمه الله تعالى وكما تركتها بعض النسخ المتقدمة والمتأخرة. قال إياكم والغلو، هذا فيه التحذير والإنكار على من يغلو في أي أمر. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم الغلو، يحذرك من الغلو. لماذا؟ لأن السبب الذي أهلك الأمم التي قبلك هو الغلو. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهذا عام في الاعتقادات والأقوال والأفعال، في أي أمر في غلو في اعتقاد أو فعل أو غير ذلك هذا حذرك منه. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قبل قليل نهى أن يقام على رأسه أو أن يسجد له، أن يسجد له أو أن يقال فيه الكلام الذي هو تجاوز في المدح ومبالغة فيه، كقول قال ومن يعصيهما فقد غوى، قال عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الغلو ويحذر أمته من الغلو في أي باب من الأبواب، وكل الأبواب يدخل الشيطان فيها إلى غلو وإلا إلى تفريط، وهذا ملاحظ ومشاهد. نعم.
قال رحمه الله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
قال هلك المتنطعون، والمتنطعون التنطع هو المبالغة في التعظيم، المبالغة في التعظيم يعني أو عفوا التعمق في الشيء والتكلف فيه، هذا تنطع، أن يتعمق في الشيء ويبالغ فيه هذا تنطع، وهذا يدخل في كل شيء. وذاك بعض العلماء قالوا في شرح هذا الحديث المتنطعون هو المغالون في الكلام حتى يتكلمون بملء أشداقهم، يجي يتكلم بملء شدقيه بحيث أنه يتكلف في الكلام، يريك أنه فصيح فتجده يعني يخرج الحروف إخراجا يعسر معه الكلام ويتشدق في هذا. وبعض العلم يقول كالنووي وغيره يقول أن من التنطع البحث عن وحشي الكلام وغرائب الكلام، فتجده يعني يظهر للناس أنه يتقن اللغة العربية ويعرف فيها كل شيء ويأتي بالغرائب حتى يقال سبحان الله هذا تحتاج إلى أنك تبحث وراه، هذا قاموس في اللغة وهو يبحث عن الغرائب. حتى بعض الخطباء هداهم الله يخطب خطبة يتكلف في هذه الخطبة ويأتي بغرائب الكلمات التي يحتاج المستمع إلى أنه يأخذ معه قاموس المحيط ويفسر كل كلمة، يبحث عن الشيخ ماذا قال. أنت مرادك هداية الناس ولا مرادك إعجاز الناس؟ إذا مرادك إعجاز الناس هذا لكل حادث حديث، إذا مرادك هداية الناس فإذا كانت هداية الناس مرادك تتكلم بما يفهمه الناس، ما أقولك تكلم بالكلام العامي لا، وإنما تكلم بالكلام العربي الذي يفهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بين أصحابه فيفهم الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأعرابي والمدني، كلهم يفهمونه. ولذلك الأحاديث التي فيها سؤال عن لفظة كثيرة ولا قليلة؟ قليلة بالنسبة لبقية الأحاديث، مع أن قريش لها لهجة تختلف عن لهجات العرب في بعض الكلمات، ومع ذلك يفهمون عليه كلام عليه الصلاة والسلام، من الأنصار على اختلاف قبائلهم ومن المهاجرين أو من غيرهم. والشاهد أن الإنسان يحدث الناس بما يفهمون ويعرفون، لأن مراد هداية الناس. بعض الناس يجي يتكلم عن شيبان ما يفهمون، يجي يتكلم باللغة العربية ولا اسمعوا شو تقول، أو اسمعوا لكن ما فهموا الكلام ولا طلعت بنتيجة. ما مقصودك؟ مقصودك إعجازهم؟ ما ينبغي هذا، لأن مرادك أنت إفهام هؤلاء. فالإنسان لا يتعمق ولا يعني يتنطع في مثل هذه الأمور. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ففيه التحذير من الغلو. التنطع فيه غلو وفيه مبالغة وفيه تكلف في شيء من الأمور، ومن ذلك التنطع البحث عن الأمور التي لا يحتاجها طالب العلم، والبحث القضايا الكلامية والجدلية والفلسفية، هذه ما ينتفع بها الإنسان. وكما رجل خاض في مسائل الجدل والكلام وعلم الكلام فانتهى به المقام إلى الضلال المبين، ولا استفاد شيئا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقالوا. هذا الذي استفادوا به، يمر على مدارس وعلوم لا ينتفع بها، وهذا يدخل في هذا الباب كما قال ذلك يعني العلماء. فقول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطع، الشاهد منه كما قلنا النهي عن الغلو سواء في أقوال أو أفعال أو غير ذلك. وقوله قالها ثلاثا، المراد بهذا المبالغة في التعليم وإبلاغ الناس. أحيانا تحتاج إلى أنك ترد الكلام ثلاث مرات، هذا في مبالغة في تعليم الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يقول يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا استأذن ثلاثا. وفي حديثه عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهما في البخاري أنه قال ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار. فإذا احتجت إلى إعادة المسألة على طلاب العلم أو على المستمعين من العامة والخاصة تعيد الكلام، وليس في ذلك حرج، لأن بعض المتكلفين في علم اللغة يقول لك أن هذا من العي أنك تعيد الكلام. ما تعيد الكلام، تقول الكلمة وانتهى الأمر، لا غير صحيح. الرسول أفصح الناس وأشدهم بيانا، ومع ذلك يعيد الكلام حتى يفهم عنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
لأن ليقرأ هذا الباب والبابين بعده في مسألة الغلو في الصالحين تبين له غربة الإسلام، لأن أكثر ما ترونه هو غلو في الصالحين وتشييد المساجد والمزارات على قبورهم، ويعتقدون أن هذا من محبة الصالح، وكل هذا مما حرمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
أول بدعة وشرك وقع على وجه الأرض هو بدعة القبورية، وأول طائفة وفرقة ظهرت على وجه الأرض هي القبورية، وهذا وقع بماذا؟ كما قال المؤلف هنا رحمه الله بشبهة الصالحين. وقع بماذا؟ بشبهة الصالحين. فالشيطان يدخل على حتى الصالحين من باب التقوى والدين والمحبة أهل الخير، فيدفعهم إلى الغلو في علمائهم ومشايخهم حتى يعني يجعلوا لهم مقاما معظما. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
غيروا في هذه التماثيل وهذه القبور التي عبدت من دون الله عز وجل، وسبب ذلك الغلو في الصالحين ومعرفة أن الله أرسلهم، لأن الله أرسلهم لما وقع الشرك. يقول ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام، فلما غير الإسلام ودخل الشرك على هذه الأمة بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد. نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الشرائع ترد الفطر، ترد البدع. لماذا؟ لأن الشرائع كاملة، وإدخال البدع معناه استدراك على الشرع، والفطر لا ترضى بشيء يأتي به الناس يخالف ما عليه الأنبياء والرسل. إذن كيف دخلت على الناس واستحسنها الناس؟ لأنها دخلت بإيش؟ عن طريق الصالحين. لأن لو أتاك إنسان فاسد كافر وقال لك والله يا أخي ترى هذا الأمر حلال، أي أمر؟ قال لك والله الغنى هذا حلال، ما هو حرام، وهذا غير صحيح، طلع باب الفاتيكان قال لكم ترى يا مسلمين الغنى هذا حلال ولا فيه باس ولا فيه أدلة تمنع منه. في عاقل في ديار الإسلام كلها سيقول أنا أخذ فتواه؟ أبدا. لكن لو طلع شيخ واسمه دكتور أو اسمه إمام وخطيب أو غير ذلك وقال الغنى حلال ولا في دليل يحرمه، كم واحد يتعلق به؟ كثير. ولذلك كلام العلماء، انتبهوا، كلام العلماء الذين قالوا إن خطر أهل البدع أشد من خطر يهود النصارى من هذا الباب، ما هم أشد كفرا، لأن النصراني كافر، ولا هؤلاء أشد كفرا منهم، لا معاذ الله، هؤلاء مسلمين، لكن من هذا الباب أن المسلم يتأثر بهم لأنهم قد نسبوا إلى الدين فيتأثر بهم فيأخذ البدع منهم باعتبار أنهم علماء، يقول لك هذا عالم يا أخي، فيأخذ بزلاتهم أو يأخذ ببدعهم وضلالاتهم واعتقاداتهم الفاسدة، فيكون أخطر من اليهود النصارى من هذا الباب، وإلا فإنه فلا يأخذ بدين اليهود النصارى أبدا. ولذلك يقول عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، وإن الإسلام وأهله أتوا من ثلاث طوائف، الزنادق الذين وضعوا الأحاديث، زين، وقوم قبلوا الأحاديث ثم فوضوها، وقوم قبلوها ثم تأولوها، قالوا هذه أخبث الطوائف، يعني صارت أخبث الطوائف من يقبل الحديث لكنه يتأوله، هو أخبث من الذي وضع الحديث وكذبه، مع أن ذاك زنديق كافر وهذا مبتدع مسلم، لكن صار أخبث لماذا؟ لأنه يلبس على الدين، يلبس على الناس، يقولون هذا حديث نقبل به، من قال أننا نرده؟ نقبل به، لكن معناه كذا ومعناه كذا، يحرف معاني الأحاديث والآيات، واضح؟ فلذلك من هذا الباب البدع تدخل على الأمة بماذا؟ بتعظيمها للصالحين وأخذ أقوالهم هكذا من غير دليل ولا شرع، أو أحيانا يأتي ناس من البدع يدعون الصلاح والتقوى فيدخلون على الدين ما ليس منه. ولذلك قال رحمه الله
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
يعني الشيطان يأتي فيمزج الحق بالباطل حتى يلبس على الناس أمر دينهم، لأنه لا يوجد باطل محض، الباطل المحض هذا لا يوجد، لأن كيف يلتبس على الناس إذا وجد باطل محض؟ يعني واحد يجيك يعطيك يقولك هذا السم ترى أول ما ذوقه تموت، تأكله؟ مستحيل، ولا أحد من الناس يأكله، لكن لو يجيك إذا سم ويخلط معه شيء ينعش ويفرحك وتجلس أيام وليالي ما يقتلك، تجد الإنسان سهل أن يغتر بهذا الأمر. الباطل المحض ما في أحد يقولك ترى هذه بدعة وأنا ابتدعتها وهذه ضلالة وأنا أدعوك إليها، تقبل منه؟ لا، لكن يقولك هذه خير وهذه ترى فيها فائدة وفيها منفعة وفيها كذا، فيأتي يمزج الحق بالباطل. فالأول ما هو؟ محبة الصالحين، يقولك هذا من محبة الصالحين، نحن نبني على قبورهم مساجد من محبتهم، ما نقصد أبدا الشرك ولا الغلو ولا ما حرمه الله، إنما لأننا نحب هذا الولي ونحفظ قبره ونحترمه ونجله، فهذا فعلنا لأجل ذلك، أدخل محبة الصالحين في ماذا؟ في أمر محرم. والثاني قال والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، يعني هؤلاء مقصدهم حسن وأرادوا الخير، لكن ظن من بعدهم أنهم أرادوا به غير ذلك. قد يكون فعل هؤلاء في أول الأمر أنهم أرادوا تعظيم هذا الرجل، حماية قبره من أنه يدنس أو يحصل له شيء، لكنهم يأتي أناس فيظنون أنهم أرادوا شيء آخر، مثل ما قلنا لكم في الصلاة بين القبور، الإنسان قد يصلي ويريد وجه الله عز وجل بالصلاة ويركع ويسجد لله، لكن هذا أنت أردت الخير، لكن الناس يرونك فيظنون أنك أردت شيئا آخر، ما قصد شيخنا هذا القبر إلا لعلة، في فضيلة، في منقبة لهذا القبر، ما يصلي إلا في هذا المكان، المقبرة واسعة، يمكن أن صليت لأن هذا أيسر مكان لك في الصلاة فيه، وحصل أنك عدت الصلاة مرة ثانية لسبب من الأسباب، أنت أردت خيرا لكن هو ظن أنك أردت هذا الأمر. ولذلك جاءت الشريعة بالمنع من الصلاة في المقابر أبدا، حتى لا تفعل خير يظن الناس أنك أردت به أردت به الشرك والغلو في هؤلاء. فأحيانا يا أخوان قد يلقي الشيطان كلمة الحق على المنافق، كما أنه يوقع كلمة الباطل على التقي، كما قال بعض السلف وأظن عمر بن الخطاب أنه قال: اتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد ينطق على لسانه، وإن الشيطان قد يقول كلمة الحق على لسان المنافق. يعني يأتيك عالم من علماء المسلمين يفتي فتوى غريبة عجيبة، فيتكلم بباطل أو يقول كلمة باطل ظاهرة البطلان، ثم يأتي رأس من رؤوس النفاق ويقول كلمة الحق، يحصل للناس فتنة. الحكيم زاغ والمنافق قال كلمة الحق، الجاهل يغتر فيقول له هذا الحكيم والعالم هذا ضال وهذا ذي، ويشتم ويسبه، ثم يتعلق بهذا المنافق الذي قال كلمة حق فيتعلق به. وإنما العاقل ينظر، الحكيم قد يزيغ وقد يقع منه الغلط فيرد عليه قوله مع احترامه أجلاله، وهذا الدجال أو هذا المنافق أو صاحب البدعة والضلالة قد يقول كلمة الحق، لكن ليس معنى هذا أنه دائما يقول كلمة الحق. ننظر إلى بقية أموره فإنه يقول كلمة الباطل. ولذلك هؤلاء قد يقولون أو يفعلون شيئا أرادوا به خير، لكن يأتي من بعدهم فيعتقد أنهم أرادوا شيئا آخر فيكون سببا للفساد. ولذلك العالم وطالب العلم لا يأتي بشيء يشتبه على الناس، دائما يأتي بشيء الواضح، لأن المشتبهات عند الناس قد توقعهم في الضلال. قد يرونك الناس في هذا المكان يعتقدون أن هذا المكان فاضل، أو أنك أنت حريص على الاتيان إلى هذا المكان، أو تجالس فلانا من الناس لفضله وعلمه، فيظنون هذا الظن. لا بد أنك تبين هذا الأمر سواء في الخير أو في الشر. تعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع صفية ومر عليه اثنين من الصحابة، ولما رأوه أسرعوا في المشي قال: حسبكما أنها صفية، حتى لا يقع يعني اشتباه عندهم أو يظنون ظنا آخر يعني يقعون في الهلاك، لأنهم لو ظنوا ظنا سيئا في رسول الله كفروا. فمن رحمته صلاة ربي وسلامه عليه ومن تعليمه للناس بعد ذلك نبههم إلى أن الإنسان يتقي مثل هذه الشبهات. نعم.
قال رحمه الله: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح،
وقد تقدم تفسيرها في قول ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة في هذا الكتاب، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. كل ما كان الإنسان يعني يدخل في الباطل، كل ما ابتعد عن الحق ونقص في قلبه الحق وزاد الباطل. إذا الإنسان يا أخوان عود نفسه اليوم يعارض سنة بعقله أو يترك سنة، ما لا يزال الشيطان به حتى يترك سنن. هذه طبيعة، يبدأ في إيمانه قوي ثم يضعف يضعف، فإذا تجارى مع الشيطان في ضعف الإيمان هذا وترك السنن أداه إلى ترك الواجبات. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عز وجل. الصف الأول هذا الصلاة فيه واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة، لكن هذا المستحب لأنه تعود على تركه فلا يزال به الشيطان حتى تفوت تكبيرة الإحرام، ولا يزال الشيطان به حتى تفوته الصلاة ركعتين وثلاث، ولا يزال الشيطان به حتى تفوت صلاة الجماعة. ابتدأ الأمر بماذا؟ ترك سنة، ثم أداه إلى ترك الواجبات. ولذلك يقول العلماء في فائدة السنة، السنة ما فائدة فعلها؟ أنها سياج للواجبات، هذه مثل الحدود تحمي الواجب، إذا سقط هذا الحد وكسر دخل الشيطان إلى الواجب. فلما تكثر من السنن ها مستحيل تترك الواجب. يعني تتصور إنسان يصوم اثنين الخميس، في عقلك تتصور أنه يفطر أيام من رمضان؟ يستحيل هذا. تتصور رجل حريص على السنن ما يفوت منها شيء تفوت صلاة الجماعة؟ يندر هذا. لماذا؟ لأنه أغلق الباب على الشيطان. رجل دائما يتصدق يترك الزكاة؟ ما يترك الزكاة أبدا. فهنا جبلة الآدمي إن كلما عظم الباطل في نفسه كلما نقص الحق. ماذا يصنع؟ يجتهد في تعظيم الحق في قلبه. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن الإنسان إذا عارض السنة بعقله فسد عقله، يصبح بعدين يعارض كل سنة حتى السنة الواضحة البينة يقول هذه تخالف العقل. لو عرضتها على صبي صغير قال ما تخالف العقل، هو عنده تخالف العقل لأنه عود عقله على مخالفة السنة. نعم. وكم رأينا من أناس يعني كانوا على سنة واستقامة وخير، ثم دخلوا في بعض الأمور، دخل في مسألة من البدع وقال لا هذه فيها خلاف هذه كذا، ثم شيئا فشيئا حتى أصبح من دعاة الباطل، لأن ابتدأ الأمر الأول تساهل ويبحث لنفسه عن المخارج والتحايل، ثم ما زال الشيطان به حتى أوقع في مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
البدعة سبب للكفر، البدعة بريد الكفر كما قال بعض السلف. ما الشاهد؟ أنهم ابتدعوا بدعة الغلو في الصالحين وإقامة التماثيل والأنصاب على قبور، ثم انتهى بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله جل وعلا. وهذا ملاحظ حتى في المبتدعة، حتى في المبتدعة الذين يعطلون الصفات ينتهي بهم الأمر إلى الشك في الله عز وجل. كما ذكرنا لكم سابقا أن الجهم بن صفوان ترك الصلاة 40 يوما، شك في الله عز وجل. وبعض المبتدع ذكروا في تراجيمهم أشياء كثيرة انتهى بهم الأمر إلى الكفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه يرتكب البدعة، والبدعة هذه بريد الكفر، توصل إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
فحسن القصد ليس مبررا لفعل البدع، فالشيطان يعرف ما تؤول إليه البدعة، يعرف أن هذه البدعة تبدأ بهذا الأمر البسيط ثم ينتهي بها الأمر إلى الوقوع فيما هو أعظم. يقولك والله هذا احتفال ليس إلا إلقاء محاضرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها معارضة؟ هل إلقاء محاضرة في سيرته فيها منكر؟ تقول لا، ليس فيها منكر، لكن الاحتفال هذا هو المنكر. ثم بعد أيام يقولك والله هذه السنوات احتفال هذا يحصل فيها أشعار وفيها غلو في النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مشاهد. ثم بعد ذلك إدخال الطبول والأغاني في المساجد والرقص احتفالا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي أنت ما ترقص في الأعراس؟ أنت ترقص في الأعراس لفرح قريبك، لماذا لا نرقص فرحا بمولد الحبيب؟ والدف هذه فيها خلاف بين العلماء ويدخلها معه. ثم ترى يرقصون في المساجد، ابتدأ الشيطان بأمر بسيط لكن انتهى بهم الأمر إلى هذا الأمر. ثم إنشاد الأشعار التي فيها الغلو في النبي واعتقاد أنه ينفع ويضر ويكشف ويفعل ويفعل كما هو مشاهد. فهنا الشيطان يعرف ما تؤول إليه البدعة، لأن الشيطان ما هو اليوم ولد، عنده خبرة قرون كثيرة وقرونا بين ذلك أمم يتلاعب بهم إبليس فيأتيك من هذا الباب. فلذلك ماذا تصنع؟ تتمسك بالسنة وانتهى الأمر. هذا عصمتك من الشيطان الرجيم، أنك تلزم دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
نعم. هنا أيضا مهم، هل العبرة بالمقاصد ولا العبرة بالأفعال؟ المقصد والأفعال، مقاصد الإنسان وأفعاله أمور متلازمة، كونه يقصد حسن ثم يفعل قبيح لا يجوز، والعكس كذلك. فالعبرة هنا بموافقة السنة، بموافقة السنة، وليس من شرط المبتدع أن يكون قصده مخالفة السنة. إذا خالف السنة ودعا إلى بدعة فإنه يقال عنه مبتدع، دعا إلى بدعة. يقولك لا، هذا قصده حسن، ليس العبرة بالمقاصد، لأن هؤلاء كانت مقاصدهم حسنة لكن انتهى بهم الأمر إلى الشرك. نعم. والقاعدة الكلية هي النهي عن الغلو، لأن هذا الغلو يؤول إلى الكفر بالله عز وجل. نعم.
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم. اللي هو مثلا زيارة الصالحين أو خدمة قبورهم أو لأجل مثل حمايتها من أنها تهان أو تذل أو غير ذلك، فيقول لك هذا عمل صالح، أو زيارة القبور عمل صالح تذكركم الآخرة، لكن العكوف عندها يضر، الجلوس عندها الساعات الطوال يأتيها كل أسبوع أو كل شهر، هذا هو المضر. نعم.
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقامة التماثيل، وأزال التماثيل الموجودة حول الكعبة كلها، ولا يبقي منها تمثالا واحدا، حتى لو قيل أنه ذهبت عبادتها والاستغاثة بها نقول حتى لو كان الأمر كذلك، فإن التماثيل وصية النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، التماثيل ما يبقى منها شيء. نعم.
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
يغفل الناس عنها لكن الحاجة إليها عظيمة، لأنها قصة ود وسواع وغوث انتهى بهم الأمر إلى عبادتها، وكان بداية الأمر المقصود به تعظيم الصالحين.
الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
هذه القصة يقول الشيخ رحمه الله أعجب وأعجب، وجه غرابتها أن هذه القصة مذكورة في كتب التفسير في تفسير الآية، ومذكورة أيضا في كتب التاريخ يذكرون قصة قوم نوح وماذا فعلوا وكيف انتهى بهم الأمر إلى الشرك، ومع ذلك حال الله بين قلوبهم وبين معرفة سبب بداية الشرك. قال حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، كما هو مشاهد الآن وقبل وقتنا هذا ماذا يصنعون؟ يبنون عليها مساجد أو مشاهد عظيمة على القبور ويزورونها ويقصدونها ويذهبون إليها المسافات الطويلة، اعتقدوا أن هذا الفعل يحبه الله عز وجل، مع أن هذا الفعل هو بداية العبادة غير الله عز وجل. قال واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، اعتقدوا فقط النهي عن ماذا؟ واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح، اعتقدوا أن الذي هو محرم أو ممنوع هو الكفر الظاهر الذي أباح الله قتل صاحبه، أما هذه الأمور لا، ما يعتقدوا أنها محرمة ولا نهى الله عنها ولا نهى عن رسوله، فأداهم ذلك إلى الغلو في القبور، ثم انتهى بهم الأمر إلى يعني عبادتها من دون الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة،
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم بعد ذلك عبدوا هذه الأصنام واتخذوها يعني شفعاء عند الله عز وجل، وقد تقدم الكلام على الشفاعة.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك،
وقد تقدم.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
هنا بيان واضح بين من النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني، الإطراء المبالغة في المدح، يقول لا تطروني، لأن هذا الإطراء انتهى بقوم قبلنا إلى الغلو في الأنبياء والرسل حتى اعتقدوا فيهم ما حرمه الله عز وجل في كتابه. نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين
عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده،
كما تقدم أن إذا وجد العلم قل الشرك والخرافة والبدع، وإذا ذهب العلم ظهر الكفر بالله عز وجل والبدع والخرافات والمعاصي. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء،
وإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، وهذا مشاهد، ومن أشراط الساعة اتخاذ الرؤوس الجهال، حتى أصبح الواحد منهم يظن أنه يعني إمام المسلمين يفتي في الدماء والأعراض والجهاد والنفير وغير ذلك، ويتطاول على مقام العلماء ويتطاول على ما ليس له من حقوق ولاة الأمر، أصبح هو المنظر الذي يقول ما يشاء أن يقول، وأصحابه قالوا له أنت فقيه وأنت العلام وأنت كذا، وقال الطانزون له فقيه، فصعد حاجبيه به وتاه، وأطرق للمسائل أي كأني ولا يدري لعمرك ما رحاها وما طحاها، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، القاهر بالله المعتضد المعتمد على الله، وبعدين تسفك دماء المسلمين وتنهب أموالهم وأراضيهم، وهذا المعتضد والمعتمد على الله ما صنع شيئا، والآن العلامة المفتي الذي كذا وكذا وكذا، ثم لا شيء عنده لا من العلم ولا غير ذلك، نسأل العافية والسلام. فإذا ذهب العلماء الناس ذهبوا إلى هذا الصنف فظنوا أنه هو العالم، وكل خطيب ومتكلم ومفوه ظنوا أن هذا علامة وهذا كذا وكذا، وهو ليس عنده من العلم شيء كما هو مشاهد، نسأل العافية والسلامة. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
هذا الباب مما شرع حماية لجناب التوحيد. قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ يعني التشديد في من عبد الله، انتبهوا عبد من؟ عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني ما جاء في التغليظ والتشديد في الشريعة الإسلامية في من يعبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبد هذا الرجل الصالح؟ هذا يكون أمره أعظم وأعظم وأكبر، كما سيأتي التدليل عليه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا الباب شرع حماية للتوحيد وسد لذرائع الشرك. فقال المصنف رحمه الله،
قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأت بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية رضي الله عنها، تزوجها النبي بعد وفاة زوجها رضي الله عنها، وتوفي سنة 62 من الهجرة، وهي التي قالت لما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها، فقالت من خير من أبي سلمة؟ فلما يعني مكثت وانتهت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. وهذا فيه أن الإنسان إذا قال مثل هذا الدعاء معتقدا هذا الدعاء فإن الله يعوضه خيرا من المصيبة التي نزلت به. أم سلمة رضي الله عنها تقول أنها رأت كنيسة في الحبشة لما هاجروا الهجرة الأولى، رأت هذه الكنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فهنا ثبت أن النصارى يقيمون الصور في الكنائس. قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. صفة هؤلاء القوم أنهم شرار الخلق عند الله. منهم الذين إذا مات فيهم رجل صالح ماذا يصنعون؟ يبنون على قبره مسجدا أو صوروا فيه تلك الصور، فهؤلاء شرار الخلق. ما قال عبدوه، إنما ماذا صنعوا؟ بنوا على قبره مسجدا. وبناء واتخاذ القبور مساجد على ثلاث صور، على إحدى ثلاث صور. الأولى أن يصلي إليها فيسجد لها ويركع لها، هذا من اتخاذ القبور مساجد. الثانية بمعنى السجود عليها والركوع عليها، الأولى أن يسجد إليها يتخذها قبلة فيسجد لها ويركع لها، الثاني أنه يسجد عليها ويركع عليها، تكون تحتها مثلا ويسجد عليها ويركع عليها، الثالثة بناء المساجد عليها وقصد العبادة فيها، فهذا من اتخاذها مساجد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء شرار الخلق لأنهم بنوا على قبور الصالحين مساجد. هل أرادوا بهذه المساجد أنهم يعبدون هؤلاء الصالحين؟ لا، ما أرادوا، إنما اتخذوها تعظيما لهؤلاء. فهذا فيه التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأنهم أخذوا المسجد هذا وجعلوه على القبر، فهم عبدوا الله لكنهم عبدوه عند قبر رجل صالح. فكيف إذا كانت العبادة مقصودة بالركوع والسجود للقبر والطواف على القبر وتعظيمه واستغاثته؟ لا شك أن هذا أعظم وأعظم أعظم وأعظم. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
فهذا جمعوا بين فتنتين عظيمتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل اللي هي قامة التصاوير عليها. وهذا لا شك أن هذين الأمرين هما ذريعة إلى عبادة غير الله عز وجل، فتنة القبور وتعظيمها والقيام عليها وإنشاء المساجد أو البناء أو غير ذلك، ثم فتنة التصاوير التي يقيمون على هذه القبور لأنها ذرائع للشرك وعبادة غير الله عز وجل. نعم.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه.
وعنها رضي الله عنها عن عائشة أنه لما نزل برسول الله يعني لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام طفق يطرح خميصة، الخميصة كساء له أعلام الكساء يعني مثل ما نقول احنا الشرشف او الشيء الخفيف هذا له اعلام خطوط، كساء له اعلام طرحها يطرحها عن وجهه، فاذا اجعلها على وجهه فاذا اغتم كشفها، يحس انها مثلا اختنق كشفها عن وجهه. تقول فقال وهو كذلك، يعني هو في مرض موته عليه الصلاه والسلام، لعنه الله على اليهود والنصارى. هذا الفعل لعن الله فاعله. ماذا صنعوا؟ قال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، انهم يبنون على القبور مساجد او يدخلون القبر في المسجد فيتخذونها مساجد، مكان للعباده والصلاه فيها كما سياتي. قال يحذر ما صنعوا، ما صنع اليهود والنصارى، ولولا ذلك أبرز قبره. لولا أن حذر هذا التحذير لكنا أبرزنا قبره وميزناه، لكنه خشي الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، غير أنه خشي إما بالضم وإما بالفتح، خشي أو خشي، خشي يعني خشي الصحابة، وخشي بالفتح يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد أن هذا ملعون صاحبه، وأن هذا كبيرة من كبائر الإثم والمعاصي. ومعلوم أنهم اتخذوها لأجل عبادة الأنبياء والصالحين، لأنهم يستطيعون أن يعبدوا الأنبياء والصالحين حتى لو ما بني عليها شيء، لكنهم اتخذوها تعظيما لهم وإجلالا لهم، وهذا الفعل محرم، وهو غلو فيهم، وهو يؤدي إلى عبادتهم. نعم.
قال رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه توفي بعد الستين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، ففي حديث عائشة أنه قال في أواخر حياته، في يعني قبلها بقليل، وفي حديث جندب أنه قبل خمس أيضا أكد على هذه القضية، قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة غاية المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذلك سمي الخليل خليلا، فالخلة غاية المحبة. يقول فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لفضله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه أكثر من بقية الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. انظر هنا يريد أن ينبههم إلى خطر هذا الفعل، لأنه سيموت بعد أيام عليه الصلاة والسلام، فيحذرهم من هذا الفعل، ما هو اتخاذ القبور مساجد. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا يدل على أن هذا فعل محرم، لأن النهي هنا يقتضي التحريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فلا ريب في القطع بتحريمه، بناء المساجد على القبور فلا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر أدلة، ثم قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. يعني هنا بناء المساجد على القبور محرم بالاتفاق، والمساجد التي بنيت على القبور فيجب إزالتها، إما أن يكون القبر أدخل في المسجد فهنا ينبش القبر ويدفن في مقابر المسلمين، وإما أن يكون القبر موجود ثم بني عليه مسجد فإن هذا المسجد أو هذه القبة تهدم ولا يجوز أن تبقى. قال فيجب إزالتها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعتبرين. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، والصلاة عندها من ذلك.
فهنا يقول الأمر الأول نهى عنه في آخر حياته، الثاني ثم إنه لعن وهو في سياق الموت من فعله، يعني من فعل هذا الفعل بين المساجد على القبور أو اتخذ القبور مساجد. قال والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. لماذا؟ قال
وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
فهنا يقول الصلاة عند المسائل المقبور من ذلك، يعني من الأمر الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنى قولها خشي أن اتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، ما كان سيفعلون هذا الفعل أبدا، ولم يفعلوا هذا الفعل رضي الله عنهم. قال وكل موضع، هذا أمر مهم، قاعدة، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، لقول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، يعني أي مكان تصلي فيه في الصحراء يعتبر مسجد. فلذلك الصلاة في المقابر يعتبر اتخاذها مساجد، لأن الصلاة في الصحراء اتخاذها مسجد، والصلاة في المقابر اتخاذها مساجد. وقال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، كما في مسلم، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان الذي تقرأ فيه البقرة ينفر منه الشيطان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن البيوت تقرأ فيها سورة البقرة، وأنه يصلى فيها، بخلاف المقابر، فإن المقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، وإنما هي مهجورة من هذا الأمر. وفي حديث أنس رضي الله عنه نهى أن يصلى بين القبور، نهى أن يصلى بين القبور. فالشاهد من هذا كله أن الصلاة في المقابر لا تجوز ولا تصح، ومن صلى بين القبور فإنه يعيد الصلاة، أو صلى داخل المقبرة فإنه يعيد الصلاة، وصلاته لا تصح. نعم.
قال رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه.
وهذا حديث ابن مسعود عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس، أول الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عائشة رضي عنها أنهم شرار الخلق، ثم لعن من فعل هذا الفعل وتبرأ ممن يفعل هذا الفعل، ثم هنا في الحديث هذا أيضا جعلهم شرار الناس. من هم؟ قال الذين يتخذون القبور، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء شرار الخلق، لأن قبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق. ومن يتخذ القبور مساجد كذلك هو من شرار الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فالأحاديث كلها الشاهد منها النهي والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا كان ركوع وسجود للقبر؟ نعم. هذه شبهة يثيرها كثير من القبورية، يقولون الآن أنتم تقولون بناء المساجد على القبور حرام وأن هذا منكر ويجب إزالته، فما تقولون في القبة المبنية ما تقولون في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا القبر ليس من المسجد، القبر كان خارجا من المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا المسجد القبر البيت كان خارج المسجد والقبر خارج المسجد، فهذا لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا إنما وقع ذلك بعد وفاة عامة الصحابة الذي أحدث الوليد بن عبد الملك، ولم يرضى بذلك من كان من التابعين في زمانه، واضح؟ ثالثا الأحاديث التي فيها لعن من فعل هذا الأمر تؤكد أن هذا الأمر محرم. رابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بني المسجد فوق القبر، لأن القبر موجود والمسجد موجود، ما بني فوقه، إنما وسع المسجد وجعل القبر قريبا منه، فلذلك لما جعل الجدار الفاصل بين المسجد والقبر كان هذا عازلا للقبر عن المسجد. يعني لو عندنا مقبرة الآن أردنا أن نقيم فيها مسجد، وعندنا المقبرة مثلا شكل مربع، وأتينا إلى زاوية المقبرة زين، وعندنا القبور في الوسط مثلا، الصلاة في أي طرف من المقبرة باطلة. لكن لو أردنا أن نبني مسجد في المقبرة وزلنا الجدار ثم قمنا جدار آخر داخلي وبنينا المسجد تصح الصلاة فيه، لأنه تم عزل المسجد عن المقبرة، وهذا ما حصل في جدار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أجاب الله عز وجل دعاء النبي فأقيمت عليه جدران ثلاثة كما قال ابن القيم رحمه الله، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، جعلت عليه جدران ثلاثة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعزل، فلذلك ليس هو داخل مسجد عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء القوم. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل،
أن هذا حرام وإن صحت نية الفاعل، وهو مسجد والمساجد يعني يثاب فاعلها، لكن في هذه الحالة لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم، النهي عن التماثيل فإذا اجتمع الأمران، اللي هو أمر التماثيل وفتنة القبور.
قال رحمه الله: الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
يعني أول الأمر كان ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، ثم قبل موته بخمس نبههم، ثم عليه الصلاة والسلام في النزع نبههم، فهذا فيه المبالغة في بيان خطر هذا الشرك أو خطر هذا الأمر العظيم أو هذه البدعة، فالمبالغة هنا حسنة، المبالغة هنا حسنة للتأكيد على أهمية الشيء. نعم، كقول عليه الصلاة والسلام: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالمبالغة هنا في هذا الموضوع حسنة، لكن أن تكون صائما لا، فهنا الإنسان يبالغ في إعادة هذا الأمر على الناس. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر،
يعني نهى أن يتخذ قبره مسجد مع أنه ما وجد القبر، لكن حتى قبل وجود القبر يحذرهم من هذا الفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من مبالغته وحرصه على سد طرائق الشرك. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم
كما تقدم في الحديث، ونحن قد نهينا عن التشبه باليهود والنصارى حتى في هذه الأمور. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره،
ليس المراد بذلك حكاية أقوال وينتهي الأمر، لا، مراده أن يحذرك من أنك تفعل هذا الفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام، كما حذر من فعل يهود النصارى عند قبور أنبيائهم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره،
ما هي؟ خشية أن يتخذ مسجدا، هذه العلة.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا،
الصلاة عنده من اتخاذه مسجد. نعم.
العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته،
يعني اتخاذ قبر مساجد ذريعة الشرك، ثم ذكر خاتمته ما هي؟ أن شرار الخلق هم من يفعلون هذا الفعل، اللي هم الكفار نسأل العافية والسلامة.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم، كما ذكر هنا رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل خطبته نبه على هذا الخطر العظيم، وفي هذا الأمر الرد على طائفتين من أهل البدع الجهمية والرافضة، وهم كما ذكر المؤلف رحمه الله أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة، كما قيل المبارك في 72 فرقة قال الخوارج والمعتزلة، الخوارج والقدرية والمرجئة، والخوارج والخوارج والقدرية والمرجئة، وأظن ذكر المعتزلة أو ذكر غيرهم، فقيل له والجهمية، قال إنما سألتني عن فرق المسلمين، يعني لم يعدهم من 72 فرقة. والجهمية كما قال ابن القيم رحمه الله أن 500 عالم كفروا الجهمية، قال في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. اللالكائي في كتابه شرح صول اعتقاد السنة والجماعة حكى أن 500 عالم وذكر طائفة من أسمائهم كفروا الجهمية وكذلك الرافضة، ولأن الرافضة أول من عمر المشاهد وعطل المساجد، وهم كما يقولون القيم كل من أحدث البدع كان مبتدعا، إلا الرافضة فإن أول من أحدثه زنديق. أما بقية الفرق أحدثها مبتدعة، أناس إما عندهم سوء قصد أو عندهم سوء فهم، لكن هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام أن الذي أحدثهم زنديق وهو ابن سبع، فأحدث هذا المذهب الخبيث ثم ظهر في هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
وشاهدوا أنه يطرح الخميصة على وجهه، فإذا اغتم كشف صلاة ربي وسلامه عليه، وجاء في الحديث أني اغتم كما يغتم الرجلان منكم. نعم.
13 ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة
كما في الحديث.
14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. 15
أين الشاهد أنها أعلى من المحبة؟
كنت متأخذاً.
طيب وين الشاهد؟ هو يحب الصحابة ولا ما يحبهم؟ يحب أبا بكر ولا ما يحبه؟ يحبهم، ما في ما نفى المحبة لكن نفى الخلة، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. نعم.
15 التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة.
الشاهد من هذا أنه خصه بذلك رضي الله عنه.
16 الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
ما وجه الشاهد؟
كنت من أين؟ أخذ خليل الشيخ يميزه بالخلة.
طيب إذا بالمحبة قصدك، إذا ميزه بالمحبة ثم كان ماذا؟
أفضل من غيره.
وإذا كان أفضل؟
يستحق الخلاف.
نعم، الذي ولى الأصل تولية الأفضل، هذا الأصل تولية الأفضل. إذا كنا على سبيل الاختيار أهل الحل والعقد يريدون تولية حاكم مسلم على المسلمين يختارون الأفضل، الأفضل في تقواه وعلمه وصلاحه، إلا عند وجود أسباب تمنع ذلك. مثاله أن المسلمين في حرب ويوجد من هو صاحب تقوى وصلاح وإيمان لكن ما عنده يعني حزم وقوة في مقارعة الكفار، يوجد من هو أشجع منه لكنه دونه في التقوى، من نختار؟ الشجاع القوي نختاره، لأننا الآن في حرب ونحتاج إلى صاحب الرأي السديد في الحرب والشجاع الذي لا يبالي. واضح؟ فهنا الأصل أننا ننصب الإمام الصالح التقي الورع على الابتداء، لكن لو وجد غيره دونه لكنه أفضل منه في بعض المواضع هنا نختار غيره. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
هنا أيضا يذكر هذا الباب رحمه الله في قضية التحذير من الغلو، وأن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا، والوثن ما عبد من دون الله عز وجل، يعني ما ليس على هيئة حيوان أو إنسان هذا يسمى وثن، أما إذا كان على هيئة حيوان أو إنسان هذا يسمى صنم، وقد يطلق الوثن على الصنم والصنم على الوثن. فقال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مناسبة هذا الباب أن من وسائل الشرك مجاوزة الحد في الصالحين والغلو فيهم وفي قبورهم، ولذلك جاءت الشريعة بالقطع مما يؤدي إلى الغلو في قبور الصالحين. من ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبنى على القبر، أن يكتب على القبر، أن يسترج على القبر. لماذا؟ حتى لا يغلو الناس في القبور ولا يتجاوز الناس في القبور. فنهى عن تجصيصها، إنارتها، البناء عليها، الكتابة عليها، كل هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لو جينا عند قبر من قبور الصالحين وجصصناه، بنينا عليه بنيان أو جصصناه لمثل السمنت أو الرخام وضعنا عليه وبعدين حطينا إضاءة عليه زين وكتبنا هذا سيدنا فلان الفلاني، ماذا يعتقد الجهال؟ هذا القبر له ميزة عما سواه، فتجدهم يقصدونه، فيؤدي هذا إلى الغلو فيه، ثم دعاء الله عنده، ثم دعاء هذا الولي، حتى الوقوع في الشرك. ولذلك قبر هذا الولي وقبر غيره من الناس، أتقى الناس وأفسق الناس، قبرهم سواء، كلهم سواء. هل ميزوا قبر النبي بشيء؟ أبدا، ما ميزوا قبر النبي بشيء عليه الصلاة والسلام. وقبور البقيع، قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع وفي غيرها ما ميزت بشيء أبدا. وهذا هو السنة والمشروع في ديننا، أن القبور لها درجة واحدة، كل القبور لها درجة واحدة. فهذا الشاهد منه منع الغلو في قبور الصالحين، منع الغلو في قبور الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما تقدم أنه قبر النبي يكون وثنا يعبد، تقدم بيان الوثن، ويعبد لأنه يقصد، فيأتيه الناس من كافة بقاع الأرض فيقصدونه بالحضور ويتخذونه عيدا، ثم تجدهم يدعون الله عنده، ثم يدعون القبر ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما قلنا أنه أجاب الله عز وجل دعاءه، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. ولكن يقول قرطبي رحمه الله في كتابه المفهم أن المسلمين بالغوا في صيانة قبره ومنعوه من أن يتخذ مسجدا، فبنوا على قبره الجدران تمنع الناس من الوصول إلى القبر حتى لا يتمسحوا به ولا يتبركوا به ولا يستغيثون به، وإنما أبعدوا الناس عن هذا القبر. قال: اشتد غضب الله. على من اشتد غضب الله؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من الغلو في قبره ومنع من زيارة قبره على هذا الوجه المخصوص اللي هو شد الرحل لها وشد الرحل له وإتيانه واتخاذه عيدا كما سيأتي في الأحاديث الباقية. نعم.
قال رحمه الله: لابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره.
الحديث الذي ذكر المؤلف هنا فيه النهي والمنع من شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من اتخاذه عيدا. ثم ذكر هنا سبب وقوع الشرك في عبادة اللات. اللات هذا من هو؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ من هؤلاء؟ قال ابن مجاهد رحمه الله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. ومجاهد يقول السلف: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يقول مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 4 مرات وقفه عند كل آية، فهو من أدرى الناس بتفسير كلام الله عز وجل. إلا هذا رجل صالح كان يلت السويق الطعام يطحنه ويعطيه الحجاج والمعتمرين فيخدمهم، رجل صالح لما مات عكفوا على قبره. بداية الأمر ما هو؟ العكوف على القبر وإقامة تمثال بعد ذلك، ثم عبدوه. فهنا بدأ الأمر بماذا؟ بالغلو عند قبور الصالحين. فالغلو عند قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله. هل جاء في بالهم أنهم سيعبدون هذا اللات ويصبح آلهة وصنم من أصنام؟ أبدا، كان بداية أمرهم غلو ثم انتهى بهم الأمر إلى عبادته من دون الله عز وجل. فسبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. نعم.
قال رحمه الله: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج.
نعم، كما تقدم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه،
يعني هو ليس صنم هكذا اخترعوه، إنما رجل صالح انتهى بهم الأمر إلى عبادته. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
وفي حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. زيارة القبور للنساء محرمة، ولا يجوز للمرأة أن تزور القبر ولا أن تزور المقابر. وأما ما ذكر أن عائشة زارت قبر أخاها فهذا لم تزره قصدا، إنما مرت به مرورا فرأت القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى فاطمة قال: من أين أتيت؟ قالت: من كذا. قال: أما أنك لو بلغت كذا وكذا لما رأيت رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: تقول كيف آتيها وقد سمعتك تنهى عن زيارة القبور. أما ما جاء في بعض الألفاظ لعن الله زوارات القبور أن هذا على المبالغة، نقول أن زوارات القبور الصحيح فيه اللفظ زائرات، وأما زوارات فهذا يحمل على أنه زوارات على الضم، وأن زوارات يطلق على الواحدة فأكثر، يعني زيارة الواحدة يصدق عليها زوارات وأكثر، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه جزء في زيارة القبور. جزء في زيارة القبور بيّن أن زيارة المرأة للمقابر لا تحل ولا تجوز وإنما هي محرمة من كبائر الذنوب، لأن المرأة لا تصبر عن ذلك ولا تصبر إذا رأت القبور، فقد يحصل منها الجزع ويحصل منها الاعتراض على أمر الله أو شق الجيوب أو لطم الخدود أو يقع من ذلك اختلاط الرجال بالنساء حتى عند المقابر ونحو هذه الأمور التي يعني نبه العلماء إليها. قال والمتخذين عليها المساجد، اتخذ المساجد على القبور، هؤلاء أيضا لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. والسرج، السرج جمع سراج، يوقدون السراج على القبر، وهنا فيه تحريم الغلو في قبور الصالحين وجعل لها علامة بارزة دون غيرهم، لأن هذا الغلو يؤدي إلى عبادتها. كما قلنا لكم يأتي إلى قبر لوحده فيضع عليه إضاءة، لماذا وضعت هذه الإضاءة على هذا القبر؟ أكيد أن هذا القبر لا ميزة عن غيره، وهكذا يتلاعب بهم الشيطان حتى ينتهي بهم المآل إلى أن تصير أوثانا كما هو يعني ملاحظ ومشاهد. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان
تقدم. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعن إلا مما يخاف وقوعه.
نعم. وقد وقع استعاذ منه، وقد وقع أن الناس غلوا في القبور واتخذوها مساجد.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله،
وهذا دليل على أنه أمر عظيم عند الله عز وجل.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
ما هي صفة عبادة اللات التي هي أكبر أوثان الكفار؟
تعظيمه،
رجل صالح عظمه ثم انتهى به ما قال إلى المقام إلى عبادته. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح،
يعني لا تتساهل في قضية الغلو، لأن بعض الناس يقول يا أخي الحمد لله موحدين ومسلمين ولن يقع هذا الأمر، لن يقع في جيلك، لكن قد يقع في جيل بعد جيلك كما حصل. هؤلاء يعني كانوا أغبياء ما يفهمون شيء، لا كانوا يعرفون على ملة إبراهيم، وقبلهم قوم نوح كانوا على ملة آدم عليه السلام، لكن انتهى بهم المقام إلى عبادة غير الله عز وجل. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية،
يعني ليس حجرا اسمه اللات، لا وإنما اسم صاحب القبر اللات.
نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور.
نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها.
نعم أحسنت. سم.
قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم. هذا الباب باب عظيم اللي هو حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد، والجانب من الشيء الركن المعظم، وهنا يحمي جانب التوحيد لا يحصل له شيء، لا يخدشه ولا يتطاول أحد على جناب التوحيد. وقد شرعت الشريعة أبوابا كثيرة المراد منها حماية جناب التوحيد، فحرم الله عز وجل علينا أشياء حماية لجناب التوحيد، بعضها كانت مباحة في شرائع من قبلنا لكن حرمت لأجل حماية جناب التوحيد. كما ذكرنا قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن هذه الشريعة من أعظم الشرائع في باب التوحيد وأشدها منعاً وسداً لذرائع الشرك، لكنها أيسر الشرائع في باب العبادات، وهذا حماية لجناب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم الآية،
لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، شاهد من الآية ما هو؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهو منهم وفيهم، يعرفونه يعرفون نسب عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم من شدة حرصه أنه يمنعكم من طرائق الشرك والغلو في القبور واتخاذها مساجد وغير ذلك مما سيأتي بيانه في الكتاب، لأن المؤلف رحمه الله تعالى سيأتي في أبواب كثيرة أنها أبواب هي عبارة عن ذرائع للشرك حرمت، وأن المؤلف ذكر الأحاديث في المنع منها. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام منع من اتخاذ قبره مسجدا، وحذر من الغلو في قبره قبل وفاته وقبل ذلك ثم قبل وفاته بخمس ثم لما حضرت الوفاة، هذا من شدة حرصه على حماية جناب التوحيد، لأنه يعرف أنه إذا وقع الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، الذنوب تغفر لكن الشرك لا يغفر، فلذلك عليه الصلاة والسلام من حرصه يحذرهم المرة بعد المرة من هذا الباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث حديث عظيم وحديث مهم جدا وفيه فوائد كبيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذه أول مسألة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالبيوت ليست كالقبور، البيوت يصلى فيها، يقرأ فيها القرآن، القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة، لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء وقراءة القرآن، فتكون بمنزلة القبور، فيكون في بيتك تدعو، تصلي، تقرأ القرآن، تشتغل بالعبادات، بخلاف المقابر. الثانية قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما هو العيد؟ العيد اسم لما يعود، سواء كان في الشهر أو في السنة أو في الأسبوع، وذاك سمي يوم الجمعة يوم عيد لأنه يعود ويتكرر. والأعياد عندنا أعياد زمانية وأعياد مكانية. أعياد زمانية عيد الأضحى وعيد الفطر، سميت أعياد لأنها تعود كل سنة، نحتفل بعيد الأضحى كل سنة، نحتفل بعيد الفطر. وأعياد مكانية مثل منى وعرفة مزدلفة، كل سنة نأتي إليها فنعود عليها، نذهب ونأتي إلى مزدلفة. اللهم لا تجعل قبري عيدا، إيش معناه؟ معناه لا تجعل قبري مكان يعود الناس إليه، أنك كل سنة تذهب إلى قبر النبي ثم تعود السنة بعدها إلى قبر النبي. لماذا؟ لماذا تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: كل أسلم عليه السلام، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، في هذا الحديث والحديث الذي بعده، قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. إذا كان مقصدك السلام أو الصلاة، فإن صلاتك وسلامك في أي مكان على وجه الأرض يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا مقصدك، عندك مقصد غير هذا؟ أقول: كان أريد أن أدعو الله. أدعو الله في أي مكان. الله عز وجل قال ربكم: أدعوني أستجب لكم. الله ما قالك أدعوني في المكان الفلاني أبدا، إنما قالك أدعو في أي مكان، في بر أو بحر أو سماء أو أرض. إذا ماذا مقصدك؟ الرسول نهاك، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تذهبون تأتون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإخنائية أن الصحابة لم يتخذوا قبره عيدا، بل كانوا حتى إذا سافروا لم يعودوا فيسلموا عليه، حتى السلام ما كانوا يسلمون عليه. لماذا؟ لأن التسليم يسلمون عليه في كل مكان، في كل صلاة نقول السلام عليك، كل صلاة نسلم عليها، كل صلاة، فما يحتاج أن تأتي إلى قبر تسلم عليه. يقول: ما كان يسلم عليه في السفر إلا ابن عمر فقط. ابن عمر إذا سافر رأى أن إذا أتى إلى المدينة بعد سفر، ها؟ بعد سفر، مو كل يوم يأتي يسلم عليه، بعد السفر ذهب إلى مكة ورجع أو إلى الجهاد فرجع سلم عليه، فيأتي يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. يقول: هذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كبار الصحابة، يعني حتى هذا الفعل لم يفعل أحد من الصحابة. فلو أن رجلا ذهب إلى المدينة ولم يأتي إلى قبر الرسول ولم يسلم عليه، هل في ذلك حرج؟ لا، لأن لو كان في حرج لكان الحرج على من؟ على الخلفاء الراشدين، وسنتهم واجب علينا أن نتبعها، فدل على أن هذا الأمر ليس من السنة. طيب وفعل ابن عمر؟ فعل ابن عمر إذا خالف فعل الصحابة من يؤخذ بقوله؟ الصحابة رضي الله عنهم. القضية ليست هذه، القضية الآن عندهم أنت الذي ينكر عليك ويشنع عليك إذا قلت هذا القول، مع أنك تسأله هل عندك دليل أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الخلفاء أو الصحابة كبار الصحابة الذين عرفوا بالعلم اللي هم أعلم من ابن عمر فعل هذا الفعل؟ ما عنده دليل، يقول فقط ابن عمر. إذن أنا أخذ بقول الجماعة وأترك قول ابن عمر رضي الله عنه. طيب يقول قال يعني كيف أزور المدينة ما سلم على قبر النبي؟ سلم عليه في صلاتك يا أخي، سلم عليه وأنت إن شاء الله في أقصى بلدان الأرض، نصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل موضع، كل ما نذكر الرسول نقول صلى الله عليه وسلم، هذا نسلم عليه، واضح؟ فالإنسان لا يعني يتلاعب به الشيطان، لازم يسلم عليه ويأتي له ويقصده ولازم أذهب إلى المدينة حتى أسلم على رسول الله، إنما أسلم عليه في أي مكان تكون فيه. قال وصلوا علي، صلوا علي لماذا؟ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أيا كان مكانكم فإن الصلاة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تبلغه؟ يبلغ الملائكة، والله أعلم بكيفية هذا الأمر وحاله، الله أعلم، هذا أمر غيب لا نعلم. لكن نوقن أن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته وصلاة عليه. وهذا الحديث يوضحه في قضية السلام أكثر فأكثر. الحديث الذي بعده فقال:
قال رحمه الله عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم، عن علي بن الحسين الهزين العابدي رضي الله عنه، توفي سنة 93 من جلة التابعين، علي بن الحسين، ويعني يلقب بزين العابدين من كثرة عبادته رضي الله عنه وحسنها رحمه الله، وهو الذي قال فيه الشاعر يعني أبياته المشهورة لما قال أحد الخلفاء: من هذا؟ قال: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الفاضل العلم، وقولك من ها وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، يعني لما قال من هذا كأنه يريد أنه ما يعرفه، فقال: وليس قولك من هذا بضائره، ما يضره أنك تقول من هذا، لماذا؟ العرب تعرف من أنكرت والعجم، كل الناس يعرفونه. وقصيدة مشهورة في هذا الباب. قال عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو، يدعو الله عز وجل. قال علي بن حسين: تعال إلى العشاء. فقال: لا، جلس. عاد عليه فرآه، فلما رآه نهاه: ماذا تصنع؟ قال: ألا أحدثكم أو ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، أبوه من؟ الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فهنا علي بن الحسين رضي الله عنه من جلة التابعين فهم أن ترداد هذا الرجل على قبر النبي أن هذا أمر منهي عنه، مع أن الرجل يدعو الله، يدعو الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رأى أن هذا الفعل لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من اتخاذه عيدا، لأنه يذهب ويأتي ويعود، يذهب ويعود على هذا القبر. فقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، اذهب إلى بيتك فادعو الله كما تيسر لك، صلي عند بيتك، افعل ما تشاء، لأن بيوتكم لا تجعل كالقبور، القبور هي التي لا يدعى عندها ولا يصلى عندها ولا يقرأ القرآن عندها. قال: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وفي رواية أنه قال: ما أنتم ومن ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، يعني أنت جيت عند قبر النبي تسلم عليه أو تدعو، تدعو الله، أنت والذي في الأندلس سواء. لا تظن أنك إذا دعوت عند القبر أنه لك ميزة، ما لك ميزة، لأن لو كان ميزة عند الدعاء عند القبر لكان أرشد إليها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كان قال: أدعو الله عند قبري فإن الدعاء عند القبر مستجاب، لكن ما قال هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. بيّن الرسول الأماكن والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، كعند نزول المطر والتحام الجيش وغير ذلك، لكن ما قال فيها عند قبري عليه الصلاة والسلام أبدا. قال: ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، أردت أن تصلي عليه، أن تسلم عليه، أن تدعو الله في أي مكان، هذا كله ميسر لك، فلا فرق بينك وبين رجل كان بالأندلس. نعم، رواه في المختارة، يقصد المقدسي رحمه الله في كتابه المختارة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
قال رحمه الله: به مسائل.
والمختارة ضياء المقدسي هي، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، أنها يعني أقوى من مستدرك الحاكم، وحديثه أصح من أحاديث مستدرك الحاكم. نعم،
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد،
يعني حتى نهاهم عن أن يأتوا إلى قبره ولا أن يتخذوه عيدا ولا أن يدعوا الله عنده، كل هذا منعهم منه عليه الصلاة والسلام.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.
ومن حرصه وحبه للخير لنا أنه ما قال لنا ائتوا قبري، بل قال لا تتخذوا قبري عيدا. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
انتبهوا، هذه مسألة أيضا مهمة وفاعدة. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره، عن زيارة قبره على وجه مخصوص، أن يتخذ عيدا فتأتي إلى قبره، مع أن زيارة النبي في حال حياته من أفضل الأعمال. من زار أخا له في الله ناداه منادي من السماء، أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيها، وجبت محبتي للمتزاورين فيها. فزيارة أخ لك في الله تحصل على الأجر العظيم بها. طيب، الرسول يعلم أنه ميت وأنه يدفن، لماذا لم يقل في حديث زوروا قبري فإنكم ستحصلون على كذا وكذا، مع أن زيارته في حال حياة من أفضل الأعمال، أعظم الأعمال، يعني من أفضل الأعمال زيارة النبي في حال حياته، لأن يحصل بها زيارة أخ في الله ويحصل بها فضل الصحبة. ما قال إذا مت تعالوا عند قبري فلكم الأجر، مع أنه طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، فدل على أن هذا الأمر ليس مشروعا في الدين، أنك تأتي إلى قبره فتزوره وتشد الرحل له، بل هذا ممنوع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار.
شيخ الإسلام رحمه الله ينبه على قضية، أن هؤلاء الذين يغلون ويدعون إلى الشرك والخرافة والبدع ليس لهم دليل في القرآن وفي السنة على فعلهم أبدا، بالعكس كل الأدلة ضدهم، ومع ذلك يبحثون عن الحيل. كل دليل على مثل هذا الدليل واضح، والرسول أرشدنا إلى زيارة القبور، لكن ما خص قبره بالزيارة فإنها تذكركم الآخرة. أرشد إلى التزاور بين الأخوان في الله وفضلها، لكن ما قال زوروا قبري. أرشد إلى أمور أقل من هذه فضلا، لكن ما أشد إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنه غير مشروع في دينه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة.
يعني لو قال رجل أنا في المدينة أريد أن أزور قبر النبي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لا تكثر من الزيارة، تأتي عند قبره تتخذ عيد، هذا ممنوع. ولا تشد الرحل إلى قبره، تقول أريد أن أسافر إلى المدينة أريد السلام على النبي. نقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما شد الرحل لزيارة المقابر فإن هذا لا يجوز. نعم.
السادسة حثه على النافلة في البيت.
نعم.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة.
أنه لا يصلى في المقبرة، هذا متقرر عند الصحابة، أن ما أحد يصلي في المقبرة أبدا. نعم.
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
لماذا تأتي عند الرسول وتسلم عليه عند قبره؟ يقول لك: يا أخي أبي أقرب أسلم عليه. ترى إذا سلمت عليه أنت هنا أو سلمت عليه وأنت في الأندلس كلها واحد، ماذا تريد؟ ينتهي الأمر عنده إذا كان فعلا حجته السلام. نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه،
كما في الحديث: فإن سلامكم يبلغني أو صلاتكم تبلغني. فإذا صليت أو سلمت على الرسول فإن هذا يبلغه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
كما قال المؤلف رحمه الله: من تأمل هذا الباب وبابين بعده، فكل هذه الأبواب في إيش؟ في بيان غربة الإسلام وبيان تأكيد النبي لقضية التوحيد والتحذير من وسائل الشرك. هنا ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في الصالحين، وأنه حمى جناب التوحيد، وأنه نهى عن عبادة الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ثم قال هنا: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يعني أن هذا الأمر مع شدة نهي النبي عنه وتحذيره منه، إلا أنه سيحصل أن الناس سيعبدون الأوثان، سيعودون إلى عبادة غير الله وتعظيم القبور. يعني كما فيه مقطع لأحد المتصوف يقول: هذه القبور أوثان، نحن نعبد هذه القبور. كذا يصالحنا نعبد هذه القبور، يتعبد هذه القبور. إذن هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان عليه كفار قريش نسأل الله عافيته والسلامة. فهنا قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن هذا واقع في هذه الأمة لا محالة. والدليل على ذلك
قال رحمه الله وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود والنصارى أو اليهود ماذا يصنعون يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت يعني اسم عام لكل ما عبد من دون الله عز وجل، هذا يقال له جبت. كل ما فيه مخالفة لشرع الله عز وجل يطلق على جبت، وقد يطلق على غير ذلك. يعني الجبت هذا يقول علماء اسم عام لكل ما فيه مخالفة الله ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في اعتقادات أو أعمال. فإذا قد ترى بعض السلف رحمه الله يقول في الجبت أنه السحر، وقد ترى غير ذلك، لأن هذا تفسير شيء ببعض أفراده، وإلا فإن الجبت اسم عام اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله عز وجل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كالسحر والكهانة وغيرهما. والطاغوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله الطاغي من الأعيان، هذا يسمى الطاغوت. وفي قوله الجبت والطاغوت قال الطاغوت الطاغي من الأعيان والجبت من الأعمال والأقوال. وهنا الطاغوت يطلق على العين، العين هذا يقول له طاغوت كمن عبد من دون الله عز وجل أو غيره. والجبت يطلق على الأقوال والاعتقادات الباطلة. شاهد من الآية، الشاهد من الآية ما هو يا أخوان؟ نتتبع سنن من كان قبلنا، كما أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت وعبدوا غير الله عز وجل، فإن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام تتبعون سننهم فتسيرون على طرائقهم، ومن ذلك عبادة الأوثان. نعم.
قال رحمه الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
قال جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني شر جزاء عند الله عز وجل. تريدون أن تعرفوا ما هو الذي أعظم شرا عند الله عز وجل؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء الذين لعنهم الله اليهود اللي هم أصحاب السبت، لعنهم الله وغضب عليهم غضبا لا يرضى بعده، وجعل منهم القردة والخنازير فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جاء عن ابن عباس وعن غيره أن القردة قالوا في شبابهم والخنازير في كهولهم، فجعل الله منهم القردة والخنازير ولم يجعل لهم عقبا، يعني لم يجعل الله لمسخ عقبا فلم يولد لهم، يعني هلكوا عن بكرة أبيهم نسأل العافية والسلامة. فهنا جعل منهم القردة والخنازير، وهذا الشاهد وعبد الطاغوت، أن منهم من يعبد الطاغوت، فتجد يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون القبور ويعبدون الصالحين وغير ذلك من الأعيان. وهذه الآية التي قبلها فيها أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها من اليهود وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قال الذين غلبوا على أمرهم في قصة أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. والذين غلبوا على أمرهم هم النصارى الكفار، غلبوا على أمر هؤلاء الصالحين فاتخذوا على قبورهم مساجد، فهذا فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد. هذه الآية يستدل بها القبوريون على جواز اتخاذ المساجد على القبور، يقولون هذه آية قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذن عليهم مسجدا، فدل على جوازها وأن اتخاذ القبور على المساجد اتخاذ المساجد على القبور جائز. ونقول هذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذه الآية خرجت مخرج الإخبار لا مخرج المدح، خبر إنهم قال الذين غلبوا على أمرهم أنهم ماذا صنعوا لنتخذن عليهم مسجدا. الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكفار النصارى ولم يكون أهل الصلاح والتقوى والدين. ثالثا أن هذا الفعل لعن الله فاعله كما جاء في الحديث، فكيف تستجيزون فعل لعن الله فاعله. الرابع أن هذا لو قيل أنه جائز، لو قيل أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، على خلاف في مسألة شرع من قبلنا، لكن على القول أنه شرع لنا، لأن بعض العلماء يقول شرع من قبلنا ليس بشرع لنا مطلقا، وبعضهم يقول شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقره. على هذا القول الثاني، هل ورد في شرعنا ما يقره؟ لا، ورد في شرعنا ما يحرمه وينهى عنه ويجعله من المنكرات. وقيل في هذا الوجه إن هذا الوجه ليس بسليم. لماذا؟ قيل لأن الرسول لعن الفاعل، من يفعل هذا الفعل، ولا يتصور أن في شرع من قبلنا يكون حلالا ثم يلعن الله فاعله، واضح؟ ويكون من أسباب الشرك. وأجيب عن هذا، والعلم عند الله، أن شرع من قبلنا قد أجاز السجود لغير الله عز وجل على جهة التعظيم والاحترام، وشرعنا جعله من الشرك بالله عز وجل، فدل على أنه محرم ومنكر. وقد ذكر هذه الأوجه أو بعضا منها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟
هذا الحديث، يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، أن هذا الحديث خرج مخرج الذم، فهو خبر لكنه ذم، بمعنى أن هذا سيفعل وهذا الذي سيفعل هو مذموم من اتباع اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. واللام هنا يقول العلماء أنها واقعة في جواب القسم، كأنه قال: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، والقذة ريش السهم، والسهم له قذتان يعني متساويتان، يعني أنكم ستسلكون مسلكهم في الصغير والكبير، حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب، وهو من أوعر جحور الحيوانات وأشدها يعني وعورة وسوءا، لدخلتموها. يعني هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنكم ستتبعونهم في كل شيء. ولمن يصدق الرجل طال عمرك يقص نصف شعره ويخلي نصف الثاني؟ واحد يلبس له ملابس قصيرة، رجل يلبس له لبس كلبس النساء، كله تشبه في الكفار، حتى أن أصبح الناس يتبعونهم في الصغير والكبير، بس أو أول ما يقع الأمر على طول يتسابقون إليه، يستقبحون أنك تلبس الثوب إلى نصف الساق. يا أخي أنت الله يجزاك خير متشدد، صرت أنت متشدد، قول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام، بس يا أخي الحين الزمان غير والناس كذا وكذا، وبعدين تشوف ولده لابس له برمودة إلى نصف الساق ما يرى فيه شيء. لو تقول ولدك متخلف قالك يا أخي لا، هذه الموضة وهذا كذا وكذا. سبحان الله، هذا من اتباع اليهود والنصارى، عفانا الله إياكم. واحد كافر أعفى لحيته، صارت تسابقون على إعفاء اللحية، والرسول أمر بإعفاء اللحية وهم يحلقون لحاهم. أين عقولهم؟ ذهبت عقولهم، حتى أصبح الواحد يقلد اليهود والنصارى في الصغير والكبير في كل شيء، حتى في الأمور التافهة يقلدهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الشاهد من هذا الحديث أن كل ما وقع به أهل الكتاب فإن هذه الأمة تقع فيه، ومن ذلك اتخاذ القبور مساجد وعبادة الأوثان، وعبادة الأوثان. وهذا الحديث ذكر بعد آية الكهف، قد يكون الناحة من المؤلف إلى أن آية الكهف يفسرها أن هذا الحديث أنهم يتبعون اليهود والنصارى، أن هؤلاء النصارى بنوا على قبورهم مسجدا، أن هذا فعل اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة ستتبع اليهود النصارى في هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها. وما
زوالي الأرض؟ يعني جمعها لي، حتى أبصرت الأرض، يعني أبصرت جميع ما تملكه أمتي، يعني من المشارق والمغارب. فقال: فرأيت
مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
الأحمر اللي هو كنز ملك قيصر، لأن الغالب عندهم الذهب، والأبيض ملك كسرى، لأن الغالب عندهم الفضة، يعني معظمة عندهم، هذا الأحمر والأبيض. نعم.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك.
وهذا وقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جلبت كنوز كسرى وقيصر إلى الصحابة في عهد عمر، سقطت كسرى وذهبت وأتي بتاج كسرى إلى عمر رضي الله عنه، وهذا كله وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإني
سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة.
العامة سنة عامة هي سنة الجدب، تأتيهم جدب عام فيهلكهم والقحط. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين يعني سنين الجدب، بحيث أصابهم الجدب والقحط العام. قال
وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
والبيضة من كل شيء حوزته، فبيضتهم يعني جماعتهم ومعظمهم أو معظمهم، فهؤلاء لا يستبيحون بيضة المسلمين بحيث يأخذون جماعة المسلمين وعموم المسلمين فلا يبقى منهم إلا النادر، لا ما يستبيحون بيضتهم. هنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه سؤالين: الأول ألا يهلك أمته بسنة بعامة، والثاني ألا يسلط عليهم العدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فقال وإن ربي قال
يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت
إني قضيت قضاء فإنه لا يرد. يستفاد من هذا أنه لا يستجاب من الدعاء إلا ما وافق القضاء، الدعاء ما يستجاب منه إلا ما وافق القضاء، وهذا لا يخالف قول عليه الصلاة والسلام أن لا يرد القضاء إلا الدعاء، لأن فيه قضاء سابق في اللوح المحفوظ وفيه قضاء سنوي. القضاء السنوي اللي مثل في ليلة القدر هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن وعنده أم الكتاب هذا ما يغير، أما قضاء السنة فإن الله يغير ما شاء سبحانه وتعالى. وبهذا نفهم أن قول بعض الناس اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه أن هذا غلط. لماذا؟ لأنك تسأل الله أن يرد القضاء عنك السيء وتدعو الله عز وجل عنه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم.
وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة.
يعني هذا الأمر أعطاه أنه ما يهلكهم بسنة عامة يأتيهم الجد فيموتون، لا، قال
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
نعم، أعطاه هذا ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لكن من الذي يسلطه عليهم؟ قال
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
فأعطي عليه الصلاة والسلام الأمر الأول اللي هو الجدب، وأعطي الأمر الثاني لكن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، لكن يسلط الله بعضهم على بعض، كما هو مشاهد أن ضعف المسلمين إنما هو بسيف المسلمين، كما تلاحظون من السفك الدماء والقتل والاعتداء وانتهاك الحرمات يقع على أيدي المسلمين، كما ترون في داعش وأخواتها كيف يقتلون المسلمين يسفكون دماءهم، يعني يستبيحون المحرمات نسأل العافية والسلامة. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي هذا الأمر أن يسلط الله بعضهم على بعض نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله ورواه البرقاني في صحيحه وزاد
البرقان له مستخرج على مسلم، مستخرج البرقاني على مسلم. نعم. ومطبوع أجزاء منه. نعم.
قال رحمه الله ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة.
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إما أئمة اللي هم ولاة الأمر اللي يكون أهل ضلال وفساد في الأرض، هؤلاء يضلون الأمة فيغيرون الشرائع والدين، وإما أئمة مضلين دعاة الضلالة من علماء السوء الذين يبيحون المحرمات ويعتدون على شرع الله ويضلون الناس بما أعطوا من العلم. والإمام الذي يقتدى به سواء كان في شر أو في خير، ما يطلق الإمام فقط على الخير، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار نسأل العافية والسلامة. نعم. وإذا وقع عليهم السيف ولم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الأئمة المضلين كالمأمون والمعتصم والواثق الذين أضلوا الناس ببدعة القول بخلق القرآن، أو أن وقع السيف في عهد عثمان فلم يرفع السيف إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا والمسلمين يتقاتلون فيما بينهم من عهد عثمان إلى هذه الساعة. نعم.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، أمة الإجابة أجابوا لكنهم تركوا دين الله عز وجل وارتدوا ولحقوا بالكفار والمشركين. وحتى تعبد فئام من أمتي يعبدون ماذا؟ يعبدون الأوثان صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلصة. يعود الناس إلى عبادة الأوثان، ليس كل الناس وإنما فئام مجموعة من الناس، والفئام المجموعة من الناس. نعم.
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
وسيكون في أمتي كذابون 30، قيل أن المراد ليس المراد الحصر، إنما المراد أن هؤلاء أشهر مدعي النبوة يظهرون، لأن قد يدعي النبوة الكثير، لكن هؤلاء الكثير إما أناس يعني ليسوا بعقلاء مجانين فهؤلاء لا يعدون، أو ليس لهم أتباع. يدعي واحد النبوة زين وخلاص ينتهي أمره إما إلى موت أو غير ذلك. لكن المقصود بهؤلاء الكذابين من اللي اشتهروا كمسيلمة الكذاب وغيره، هؤلاء لهم أتباع زين، لهم أتباع ولهم أنصار. أما واحد والله ادعى النبوة وبعدين مات ولا صار له شيء، هذا ما يعد في هؤلاء الذين يدعوا النبوة. قال: كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. الخاتم الذي يختم به الشيء، يختم به شيء، هذا يقال له خاتم، فلا يزاد عليه أبدا. فالنبي خاتم النبيين، ولكن رسول الله هو خاتم النبي، فليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. نعم. طبعا ظهر من يدعى النبوة كميرزا غلام، هذا اللي يدعى النبوة في باكستان والهند أيام الاحتلال البريطاني القدياني وغيره، كل هؤلاء منافقون كفار، لكن أحدثهم الاحتلال لأجل تفريق صف المسلمين، وإلا هؤلاء حكم العلماء عليهم بالكفر والزندقة وأنهم يخالفون شرائع الإسلام القدياني وغيره من هذه الطوائف. لكن الحمد لله الآن القديانية يعني لا تكاد توجد إلا في الهند أو في كندا، لكن بقية بلاد المسلمين لا توجد فيهم هذه الطائفة، وإن كان ظهروا في فترة وكانت لهم صولة وجولة بسبب أن الاحتلال كان يدعمهم ويسر لهم طرائق إضلال المسلمين. نعم.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لما أخبر أنه يقع في هذه الأمة سفك دماء وأئمة يضلون الناس وأنه سيعبد الأصنام وسيتبع فئام منهم أهل الشرك والضلال، بقى هناك طائفة، هذه الطائفة المستمسكة بأصل الإسلام، مستمسكة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. قيل الإمام أحمد: من هي الفرقة الناجية؟ قال: لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. وقال مثل ذلك البخاري وابن المبارك وجماعة من العلماء، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، أن هؤلاء أهل الحديث المستمسكون بالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يقول الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الحديث هم الفرقة، لأنهم الناجية لم تمسكوا بحديث النبي، حينما تمسك الناس وأخذ الناس بأقوال شيوخهم وعلمائهم والرأي والعقل والذوق والوجد وغير ذلك من الأمور، هم تمسكوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. العلم ما كان به حدثنا، وما ذاك وسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، هذا هو العلم، قال الله قال رسوله. وقال البخاري الفرقة الناجية قال هم أهل العلم، فالذي يلزم العلماء في الفتن والأمور العظام قد لزم مسلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هؤلاء لا يضرهم من خذلهم، على كثرة من يخذلهم ويتخلى عنهم في وقت حاجتهم إليه فإنهم لا يضرهم هذا الأمر، لا من يخذلهم ولا من يخذلهم. لأن قد يأتيك إنسان يقول لك: لا يا أخي الآن الأمور تغيرت والأمر كذا، يخذلك عن الحق الذي أنت عليه، فماذا تصنع؟ تستمسك بالحق ولا تلتفت إليه، لا يضرك تخذيله ولا خذلانه. كم من إنسان كان مع الحق وأهله سنوات طوال ثم ترك الحق ولزم أهل الباطل، وباع دينه بدراهم معدودة، أو باع دينه بأشياء من الدنيا أو بشهرة أو بغير ذلك من الأمور أو بهوى أو بغير ذلك، فأنت لا تلتفت له، أنت تمسك بالذي كنت عليه من الحق وما كان عليه هو من الحق قبل أن يترك الحق وأهله. فلذلك لا يضرك من خذلك مهما كان هذا الخاذل، لأنك أنت معتصم بوحي الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني إذا جاءت الريحة الطيبة تقبض أرواح المؤمنين وهم على الحق، وهم على الحق. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
يعني قد يكون اعتقاد قلب يؤمن بقلبه بالجبت والطاغوت، وقد يكون أيضا موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، لكن يوافقهم يؤمن بهم ويصدقهم انطلاقا من مصلحة أو اتباعا لهواه، فيقول أنا أكفر بهذا لكن لأجل مصلحة أو هوى أو منفعة تجده يؤمن بالجبت والطاغوت. كما جاء في تفسير هذه الآية أن اليهود لما أتوا إلى مكة فسألهم كفار قريش: من أهدى سبيلا، نحن أو محمد؟ نحن نطعم الضيف ونفعل كذا ونقوم على الحج وكذا وكذا، ومحمد صنبور لا فائدة منه، يعني لا عقب لها أصلا، ما يلد ولا يجي لها أبناء. فقال اليهود: أنتم أهدى سبيلا. فنزلت الآية لأنهم شهدوا بالكذب والبطلان ولأجل موافقة المشركين، وإن كانوا يعتقدون في نفوسهم أن الكفار على باطل، ما يعتقدون بصدق الكفار ويعتقدون أن محمد صادق، لكن أحيانا الإيمان بالجبت والطاغوت في الظاهر، يؤمن بهم في الظاهر فيصدقهم على قولهم وينصرهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا مثل الذي يأتي له الباطل فيقول: نحن أفضل أم فلان وفلان، وهو يعرف أنهم هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق، لكن يوافقهم لأجل يعني مصلحة، فهذا نسأل الله العافية والسلامة فيه شبه من اليهود. نعم.
الخامسة قوله: من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
يعني قولهم قول من؟ اليهود، إن الكفار الذين يعرفون كفرهم، يعرفون كفرهم وبعدهم عن الدين، لكن مع ذلك يشهدون لهم بالباطل. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
هذا الشاهد، يعني قد يقول لك إنسان: كيف يوجد شرك ويوجد كفر؟ نعم، هذه الأدلة كلها تدل على وجود الكفر والشرك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما سيوضحها في المسألة التي بعدها. قال:
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم، لأن قد يأتيك إنسان فيقول لك، وهذه شبهة يعني أجاب عنها العلماء، قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيقول لك هذا حديث أنه لا يوجد شرك في جزيرة العرب، وأنتم تقولون يعود الشرك وتقولون وقع الشرك وعبادة الأوثان، كيف؟ وهذه لأمة الدعوة فيها رسائل، فيها رسالة لحد أمة الدعوة في هذا الباب. والجواب عن هذا الأمر من وجوه: أن يقال أولا وقع الردة والشرك في عهد الصحابة في حروب المرتدين، وقد أجمعت الكتب على أنها سميت بحروب المرتدين، فدل على وقوع الردة في جزيرة العرب ومن العرب. ثانيا وقع الكفر أيضا في عهد علي من السبعية الذين حرقهم بالنار. ثالثا إن الإياسة هنا وقع ممن؟ ها؟ من الشيطان. الشيطان صادق أو كاذب؟ الشيطان يقول لك: أنا ترى أيست، تصدقه ما تصدقه. رابعا أن الحديث يحمل على أن أهل جزيرة العرب كلهم يعودون إلى الشرك، فهذا الشيطان لا يستطيعه، وأيس منه أن يعود الناس إلى الشرك كما كانوا قبل مبعث النبي، هذا لا يكون، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن قول هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة العجب والعجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلم